الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المتجدد في سيرة حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى، إذ ذكرنا سيرته وتذكرنا قصصه ونشرنا آثاره في هذه الدنيا واجتمعنا على ذكر حياته عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا مأجورين بهذه المحبة، وأن يجعلنا ربنا تعالى ممن نراه يوم القيامة ونلتقي به ونقول: يا رسول الله، قد أحببناك ونحن لم نرك، فإذ رأيناك صرنا أشد محبة لك. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا مصافحة يده الكريمة عليه الصلاة والسلام وتقبيل جبينه الطاهر، ونسأل الله ألا يحرمنا شربة هنيئة من يده المباركة ومن حوضه الشريف في يوم القيامة. بدأت النساء في مكة يبكين وينحن، فبدأ الكفار رؤوسهم في مكة. طبعا الآن صفوان بن أمية صار من الرؤوس، لأن أباه قتل، أبو سفيان باقي من الرؤوس، أبو لهب مات. الآن بدأوا يقولون للناس: ممنوع النياحة، والله ما نسمع امرأة تنوح إلا تذكرنا بآلامنا إلا قتلناها أو عاقبناها. فصارت المصيبة عظيمة عليهم، وكل واحد منهم أصيب بحبيب. صفوان بن أمية قتل أبوه وأخوه، أبو سفيان بن حرب قتل ابنه حنظلة وأسر ابنه عمر، عكرمة قتل أباه وقتل عمه العاص. يعني في كل بيت نائحة وتكلى وناس مقتلين. ثم زاد الأمر عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كتابا قال: عندي 70 أسيرا، اللي يريد يفدي الأسير يرسل 4000 درهم، أنا أضع أنوفكم في التراب يا قريش، زي ما قتلنا 70 الأسرى اللي عندي تريدونهم تذلون لنا للمسلمين، وأنتم صاغرون تدفعون 4000 وتقولون نرجوك أطلقهم. فنطلقهم. قالت قريش: والله ما نفديهم، ما نفديهم إلا بنقاتل ونطلعهم غصب. وين تخرجهم غصبا؟ ما تستطيع. فمنعوا النياحة وشددوا، لأن الناس بدأوا يبكون أكثر، قالوا: طيب افدوهم على الأقل. فالأسود بن المطلب قتل 3 من أبنائه: زمعة وعقيل والحارث. فكان المسكين يريد أن يبكي لكن ممنوع. يوم من الأيام وهو جالس سمع امرأة تبكي، فقال لغلام عنده: بالله يذهب واسألها هل أذن بالبكاء، سمحوا بالبكاء، أنا أريد أبكي على أولادي. فذهب إليه التي تنوح بأعلى صوتها، فقال لها: هل أذن بالبكاء، أنت تنوحين على قتلى لك؟ قالت: لا والله، أنا أنوح على بعير لي قد أضعته. طبعا هي تنوح على قتلاها، لكن لأجل أن لا يعاقبوها فرجع وقال إنها تنوح على بعير لها. ففهم الأسود أنه على قتلى لها، فقال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فما تبكي على بكر، هي ما تبكي على بعير في الحقيقة، فما تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، فما تبكي على بكر وإنما تبكي على بدر، على بدر تقاصرت الجدود. أهل مكة بدأوا يتحركون، مضت أيام، قالوا: لا بد نفدي الأسرى بصراحة، إلى متى؟ فبدأوا يرسلون. العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلقني ببلاش. قال: لا ادفع. قال: أنا ما أستطيع أني أدفع، ما عندي مال. قال: بل عندك مال، أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها إن أصبت فللفضل كذا ولعبد الله كذا؟ أنت عندك فلوس وقسمتها إرث قبل ما تخرج للمعركة، وينه؟ قال العباس: والذي بعثك بالحق ما علم به أحد غيري وغير زوجتي، وإني لأعلم أنك رسول الله. فأمر بماله فأحضر، وفدى نفسه وفدى ابني أخويه وحليفه. من أكثر المواقف ألما في الأسرى أن من بين الأسرى العاص، أبو العاص بن الربيع، زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة. زينب رضي الله تعالى عنها في مكة لا تزال، ما هاجرت، وزوجها أبو العاص كان كافرا. طبعا إلى الآن ما أمر الله تعالى بالتفريق بين المسلم والكافر إلى الآن ما بعد اكتملت الشرائع. يعني يجوز مسلم يتزوج كافرة أو العكس، إلى الآن ما اكتملت الشرائع بعد. فزينب تريد أن تفدي زوجها فما عندها شيء، فأقبلت وأرسلت كيسا فيه شيء لفداء زوجها. طبعا 70 أسيرا، كل أسير يحضر المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا تبع من؟ قالوا تبع سهيل بن عمرو، أطلقوه. هذا المن؟ هذا العباس، أطلقوه. فأحضروا كيسا فقال هذا لمن؟ قالوا هذا في فداء أبي العاص بن الربيع زوج ابنتك. فتحه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج ما فيه ثم بكى، وإذا هي قلادة أهدتها خديجة لزينب في يوم عرسها. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وتذكر مناسبة عرس ابنته زينب، وتذكر ابنته زينب الباقية في مكة ما عندها أحد، والكفار يرسلون أمواله، ما عندها شيء إلا الزوج أبو عيالها تريدها أن يرجع، وتذكر أنه تركها الآن من فترة لم يرها، وهو عليه الصلاة والسلام بشر ودمعته قريبة. فنظر إلى القلادة إلاه قد رآها على عنق ابنته زينب في ليلة عرسها، وربما في ذلك الحين قبل ابنته وضمها إليه، وأمها موجودة في الزواج وفرح. ثم اليوم بنتي تتخلى عن هدية أمها وأمها قد ماتت وترسلها إلينا لتفتدي زوجها، فبكى. بشر يا أخي بكى. ثم قال إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم لها قلادتها. ممكن يا مسلمين، ممكن أنكم تعطونها الأسير وترجعون قلادتها لها عشاني بس. قالوا نفعل يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القلادة وأعادها مكانها وربط عليها، ثم أعطاها لأبي العاص، قال اذهب لكن بشرط أن ترسل إلي ابنتي أول ما تصل، تجعلها تهاجر، هذه مسلمة ومن حقها أنها تهاجر. وفعلا أبو العاص، طبعا أسلم أبو العاص رضي الله عنه بعد ذلك، فعلا وصل إلى هناك ثم أقبل وأرسل ابنته، ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل أيضا بفداء سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها في قريش، وكان إذا خطب أنصت الناس لمقالته ويعني وعوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقه. قال عمر يا رسول الله، قال نعم، قال انزع ثنيتيه حتى لا يقوم عليك غدا خطيبا، يقوم خطيب يدعو الناس إلى قتالنا، انزع ثنيتيه حتى يصبح فيه لثغة في الكلام فلا يستطيع يخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لعله أن يقوم مقاما تحمده عليه. لا، ممكن يقوم يوم من الأيام في مقام وتحمده، تشكره على هذا المقام. وتمضي السنين ويسلم سهيل ابن عمرو، ولما ارتد بعض أهل مكة قام خطيبا وقال في حزم وصرامة يا أهل مكة لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ارتدادا، والله من رابنا من أمره شيء ضربنا عنقه كائنا من كان. فلما رأى مكة أهل مكة هذا الخطيب المفوه سكتوا وعاد بعضهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نريد ننزع ثناياه، ليبقى خطيبا لعله أن يقوم مقاما يرفعه الله تعالى به. سهيل هذا كان له مواقف طبعا أيضا بعد الإسلام. في عهد عمر أقبل سهيل يريد أن يدخل على عمر بن الخطاب، فلما جاء فإذا عند الباب أبو سفيان بن حرب ومجموعة من الكفار، رؤوس الكفر سابقا لكن دخلوا في الإسلام، لكن كانوا في السابق من رؤوس الكفار، كانوا جالسين ينتظرون إذن الدخول على عمر. فأقبل صهيب الرومي وبلال الحبشي ودخلوا مباشرة. فقال أبو سفيان عجبا، نحن الآن يعني من رؤوس الناس وننتظر وهؤلاء يدخلون. فقال سهيل أيها القوم والله إني لأرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي هؤلاء القوم ودعيتم فأسلموا وأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تتنافسون إليه. يقول هؤلاء سبقوكم للإسلام، تلومونهم أن سبقوكم للدخول على عمر؟ إذا أنتم حزينون على سبقهم إلى عمر فاحزنوا أكثر على سبقهم إلى الإسلام. بدأ الكفار فعلا يرسلون لأجل فداء الغنائم، لكن بعضهم لا يزال يعني مغتاظ من وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جلس عمير بن وهب بجانب صفوان بن أمية عند الحجر، فقال صفوان: يا عمير، أرأيت ما وقع لأهلنا؟ قال: نعم والله رأيت، أنا ابني مأسور، ابني وهب مأسور، وأنت أبوك قتل وأخوك قتل. فقال صفوان: والله ما في العيش خير بعدهم. الآن يتحدثان وآلام ولا يزال بعضهم مأسورا. فقال عمير: والله ما في العيش بعدهم خير فعلا، لو والله لولا دين علي وأولاد لا أجد من يرعاهم من بعدي لذهبت إلى محمد وقتلته إن تمكنت منه، فإنني إذا دخلت المدينة لم يستغرب أحد من دخولي. لو سألوني قالوا: ما الذي جاء بك؟ أقول لهم: والله جاء بي ابني أسير، جئت أفتدي ولدي الأسير، فلا يستغربون من دخولي المدينة. قال صفوان: ما الذي يمنعك من قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يمنعني أن علي دين وعندي أولاد صغار. فقال صفوان: إذا اسمع، أما دينك فديني أنا أسدده، وأولادك أولادي أنا أرعاهم، فخذ هذا السيف واقتل به محمدا. عمير تورط، قال كلاما لا بد أن يلتزم به، فأخذ السيف وقام وقال: اكتم عني. قال: أبد، اكتم عنك. فمضى من ساعته إلى المدينة. بدأ صفوان يطوف في أهل مكة ويقول: ليأتينكم بعد أيام خبر يشفي صدوركم على محمد وأصحابه. فمضى عمير حتى أقبل إلى المدينة، ومضى على جمل حتى وصل إلى المسجد وأراد أن يدخل، فقام عمر قال: هذا عمير بن وهب الذي حرش بيننا يوم بدر، انتبهوا لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ليمسكه، فإذا هو قد سبق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السيف وقد أناخ ناقته في الخارج. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما جاء بك؟ قال: ولدي أسير عندكم، جئت طبعا هو خطته في القتل انتحارية، بمعنى أنه يريد أن يرى غفلة من النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب عنقه، حتى لو قتل بعدها ما في مشكلة، لأن أولاده ودينه خلاص حل مشكلته، فهو ميت ميت يعني. فقال وسيفه معه، قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم، ففادونا في أسارانا، فإننا لكم يعني عشيرة وأهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير، اصدقني، ما جاء بك؟ قال: قلت لك أنا جئت أفتدي ولدي أسير عندكم، وهب ابني مأسور. قال: فما بال السيف معلق في عنقك؟ الذي يأتي ليفتدي أسيرا يعلق مال 4000 درهم، ما يعلق سيف، أنت فاضي، ما معك فلوس، ما معك شيء، فما الذي جاء بك؟ اصدقني. قال: جئت أفتدي ولدي، وهذا السيف نسيته في عنقي لما نزلت. ما شاء الله، أنت الآن عدو تدخل على رجل من أعظم أعدائك وتنسى سيف، ليش ما نسيت الفلوس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال: ها، ما شرطت له شيئا. قال: بلى بلى، تحملت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول ولدك، والله حائل بينك وبين ذلك. فانتفض عمير وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله إن هذا الكلام بيني وبين صفوان في الحجر، والله ما علم به أحد غيري وغيره، والله ما أنبأك به إلا الله تعالى، وإني الآن مسلم. طبعا الكلام ليس على عمير، الكلام على صفوان الآن، ينتظر كل يوم يقول: سيأتيكم خبر يوسع صدوركم، فيقولون: ما هو الخبر؟ يقول: لا، خلوها مفاجأة، سيأتيكم خبر يشفي صدوركم على محمد وأصحابه، انتظروا. وكلما جاء رجل من أطراف المدينة، رعاة غنم أو مسافرون أو تجار، يسألهم صفوان، يقول: ها، في أخبار جديدة؟ فيقولون: نعم، محمد التقى بقريش وقتلهم. قال: يا أخي، الخبر هذا نعرفه، ما في خبر ثاني؟ قالوا: لا. فبعد أيام أقبل عمير رضي الله عنه، فتعلق به صفوان، قال: ها، بشر يا عمير، يعني لو قتلته سمعنا بالأنباء، بشر يا عمير، يعني ما الذي حصل، قتلته أم لا؟ قال: يا صفوان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: بئس اليوم يومك. الله، أنا فرحان، وكل يوم أقول سيأتي خبر بئس اليوم يومك، قد أدركك سحر محمد. ثم مضى. طبعا صفوان أسلم بعد ذلك أيضا رضي الله عنه في فتح مكة. هذه المعركة أخافت وأرعبت كل من كان في جزيرة العرب، وكل من كان يحدث نفسه بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفعلا أسكتتهم وأظهر الله تعالى دينه وأعلى شريعته. هذه المعركة من أعظم الأسباب التي جعلت المسلمين ينتصرون، أولا أن العدو المقابل لهم ليس عندهم ترتيب، تعلمون أنهم جاءوا ما يعلمون من رأسهم، هو رأسنا أبو جهل أم رأسنا أمية بن خلف أم رأسنا سهيل بن عمرو، ما يدرون. وأي عمل لا يكون فيه أمير يرتب الأمور لا ينجح، لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنتم ثلاثة يعني في سفر فأمروا أحدكم، لا بد يكون في أمير، سنة أن يكون في أمير بينكم حتى لا تختلفوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا أمر عليهم رجلا. فدائما أي عمل تريدون أن تعملوا، اتفقتم على عمل دعوي، على عمل في طلب العلم، على عمل في مناصحة أقوام، على أي شيء، لابد أن يكون هناك شخص يرجع إليه عند الاختلاف، وشخص إذا اختلفت وجهات النظر هو الذي يرجح بين هذا وهذا. من أعظم الأسباب التي جعلت جيش مكة يهزم إضافة إلى كفرهم وضلالهم أن ترتيبهم أصلا كان ملخبطا، يعني ما كان عندهم قائد بينوا، والأخرس بن شريق يقول برجع ويرجع، عتبة بن ربيعة يقوم يعترض على أبي جهل، أبو جهل يقول يا فلان قم بالله أصرخ ونادي يا واعم راح حتى نسكت الناس. أنت قائد لابد يكون لك أسلوب في ضبط الناس، ليس أن يقوم رجل يصرخ فتضبط الناس به. هذا من أهم ما جعل المسلمين ينتصرون. طبعا بعد نصرة الله تعالى وتوفيقه، من الأسباب أن الجيش المقابل أصلا لم يكن مرتبا. الأمر الثاني أن الكفار كانوا معتدين، والله لا يصلح عمل المفسدين. ثق تماما أن الإنسان المعتدي الذي يأخذ حق غيره مهما نجح فإنه كما قال الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الإنسان الذي يعتدي على الآخرين، يأكل أموالهم، سبحان الله، ينزع الله تعالى البركة من أمواله ولا يوفقه في حياته، ويبقى في هم وغم ونكت. وفعلا كم من أقوام اليوم اعتدوا على الآخرين سواء في وظائفهم أو في أموالهم أو في أعراضهم ثم لم يوفقوا. ويعرض علينا قضايا كثيرة في مثل هذا الحال، كم من أقوام وقعت لهم مشاكل فإذا اشتكى إلي أو إلى غيري نسأله، نقول: هل سبق أن ظلمت أحدا؟ فيفكر فيقول: والله في واحد أنا ظلمته وفعلت كذا وكذا. نقول: اذهب وأصلح ما فعلت، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. والمعتدي والذي يؤذي الناس يعاقبه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، لذلك يحذر الإنسان أيضا من أن يعتدي على غيره. وأي إنسان قد اعتدى على غيره أو تنقصه حقه أو منعه من حق هو له، ينبغي له أن يصلح ما بينه وبينه حتى يوفقه الله تعالى في حياته. الأمر الثالث أن المسلمين كانت عقيدتهم صافية لله. يا جماعة بالله عليك، انظر اليوم إلى عقائد المسلمين مع الأسف، يعني تذهب إلى بعض بلدان المسلمين فترى قبورا يتقرب إليها من ينتسبون إلى الإسلام ويظنون أن هذه القبور تنفع وتضر. يوجد في بعض بلدان المسلمين أكثر من 6000 ضريح يتقرب إليها من دون الله، يأتي إليها المريض سائلا إياها شفاء مرضه، والمكروب سائلا إياها كشف كربته، والمصاب راجيا منها كشف مصابه، يأتي إليها الفقير ليجد غنى، ويأتي إليها الأعزب ليجد زواجا، ويأتي إليها صاحب المشكلة ليجد حلا. بالله عليك كيف تنتصر أمة إذا كانت عقيدتها فاسدة؟ حدثني شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين قال إنه كان في عرفات، يقول: فأثناء وقوفي في عرفات والناس قد رفعوا أيديهم لله تعالى سائلين باكين متضرعين، قال: في هذه الأثناء فإذا برجل يصيح بأعلى صوته ويقول: يا عبد القادر الجيلاني اغفر لي، يا عبد القادر الجيلاني سدد ديني، يا عبد القادر الجيلاني اشفي مريضي. طبعا عبد القادر الجيلاني رجل صالح بلا شك، و لا يعني أنه صالح أنه يدعى من دون الله بلا شك، لا يعني أنه. فلما نقول لا يجوز دعاء مثلا عيسى عليه السلام والقول بأنه ابن الله، لا يعني أننا نتنقصه. كذلك لما نقول لا يجوز دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يعني أننا نتنقصه، فما بالك بغيرهم من الناس. فلما نقول لا يجوز دعاء عبد القادر، لا يعني أننا نتنقصه. فيقول لي الشيخ، حدثني بنفسه، يقول اقتربت من هذا الرجل، قلت له اتق الله، ادعو الله تعالى، ودع عنك دعاء عبد القادر أو غيره، ادعو الله تعالى الذي يملك الضر والنفع. قال الشيخ فالتفت إلي ودفعني وقال اذهب عني يا شيبة، أنا أعتقد عقيدة جازمة أنه ما تنزل قطرة من السماء ولا تخرج حبة من الأرض إلا بإذن عبد القادر الجيلاني. ثم أخذ يقول عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان يا متصرف إلى آخره. شوف إلى الضلال. ثم نقول نحن يا أخي ينبغي أن تنتصر الأمة، هل تنتصر الأمة وفيها قوم يدعون غير الله؟ المسلمون الأوائل ما كان عندهم أنواع من الشرك أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعلمون أنك نبي وأحب إلينا من نفوسنا، لكن النفع والضر بيد الله لا بيدك، وأن النصر يأتينا من الله لا منك أنت يا رسول الله، سبب من أسباب النصر بقيادتك ودعائك ونبوتك. هذا صفاء العقيدة. انظر بالله عليك كم يوجد الآن من الكتب الصوفية والأدعية المبتدعة والأذكار المبتدعة التي بدأت تنتشر اليوم في المسلمين. انظر بالله عليك كم يوجد، انظر كيف بدأ ينتشر اليوم التشيع وسب الصحابة الكرام، وأصبح الشيعة لهم عدد كبير من القنوات الفضائية التي يجهرون فيها بالشرك ودعاء غير الله تعالى، والزعم بأن غير الله تعالى يعلم الغيب ويكشف الضر ويملك النفع، وأن القرآن ناقص، وأن الصحابة كفروا. انظر كيف يجهر بهذا فساد العقيدة. كيف تريد الأمة أن تنتصر كنصر الله تعالى لنا في بدر، والأمة لا يزال يقع فيها مثل هذا الشرك؟ تعال انظر اليوم إلى كثرة الحلف بغير الله، انظر إلى انتشار، انظر إلى ظهور السحرة اليوم. إنما نحن فتنة فلا تكفر، السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وصار لهم قنوات فضائية، وبدأ بعض المسلمين مع الأسف يتصل بهم ويسألهم عن الغيب مما تفرد الله تعالى بعلمه، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والمسلمون بعضهم مع الأسف يتصل على هؤلاء السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين ويقول له أنا سأتزوج هل سأتوفق؟ طيب ما أدراه، هو بشر مثلك. أو يقول له أنا أريد كذا وكذا، ما الذي تنصحني به؟ ويبدأ يشخط شخوطا على الأرض ويكتب كتابات على ورق ويقول إذن أنت لك كذا وكذا من الغيب. والله تعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره الله تعالى إلا بشيء يسير من الغيب للمصلحة، أخبره بأشراط الساعة، أخبره أن عمير بن وهب بيقتلك، أخبره أن العباس له مال في مكة لمصلحة المسلمين. لكنه عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، لو يعلم الغيب ما أكل من الشاة المسمومة في خيبر لأنه يعتبر قتل نفس، لو يعلم الغيب ما خرج إلى أحد لأنه سيهزم ويقتل 70 من أصحابه. وكنت في السابق أنا أو غيري إذا سافرنا إلى بعض البلدان مما لا أشاء أن أسميه، والله يا جماعة يعني قبل قرابة 10 أو 15 سنة أسافر إلى بعض البلدان العربية وأقول لصاحب سيارة الأجرة أريد أني أصلي العصر، فيقف عند مسجد فأسأل قبر من في هذا المسجد؟ فيقول قبر فلان، حول ولا قوة بالله يتقدم، شوف لي مسجد ثاني، فيتقدم. فأطوف أحيانا على 4 أو 5 مساجد كلها فيها قبور، فأضطر أني أذهب إلى شقتي وأصلي فيها، لأن لا يجوز الصلاة في المسجد المبني على قبر. أما اليوم لله الحمد فالمساجد التي على قبور بدأت تقل وتقل، وبدأت العقيدة لله تعالى تصفو. لكن يحتاج منا نحن جميعا أيها الإخوة والأخوات، يحتاج منا جميعا إلى أن ننشر العقيدة الصحيحة، وأن لا يدعى إلا الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يرجى كشف الضر، ولا جلب النفع، ولا شفاء المريض، ولا إنجاد السقيم، ولا الانتصار من الظالم، ولا نصرة المظلوم، ولا كشف أي كربة من الكربات إلا من الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. لا يمكن أن يستجيب لك. كما أن الكفار عبدوا جثثا فوق الأرض، كذلك يوجد ناس اليوم يعبدون جثثا تحت الأرض. وأعني بالعبادة بذل الدعاء، إنزال الحاجات، هذا كل أنواع من العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا من أهم ما نصر المسلمين الأوائل، صفاء عقيدتهم لربهم جل في علاه. من أعظم ما أيضا نصر المسلمين في ذلك الحين أن الروح المعنوية للمسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرتفعة، لما قال لهم أبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، فكانوا يقاتلون وهم موقنون أننا سننتصر، لأن الله تعالى وعدهم، والله تعالى لا يخلف وعده. كذلك نحن اليوم نقرأ في كتاب الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونقرأ قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونقرأ قول الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ونقرأ قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إلى آخر الآيات. نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الشرك. ينبغي أن يقع في قلوبنا جميعا من اليقين والإيمان كما وقع في قلوب المسلمين في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في بدر، كما وقع في يوم الفرقان من اليقين بالنصر فعملوا على أنهم منتصرون، كذلك نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن يقع في نفوسنا مثل ذلك. من أهم الأمور التي أدت أيضا إلى نصرتهم أن المسلمين التزموا بالقيادة التي عندهم. أنت إذا وضعت لك قائدا في عمل معين، يا أخي التزم بالقيادة، خلاص ما دام وافقت وأعطيته بيعتك على أنه يقودك، على أنه إمام للمسجد ويمسك نشاطات معينة في المسجد مثلا، أو في أمر يخص الجهاد في سبيل الله، أو في أمر يقتضي القيام على بعض الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعوزين، إذا عندك قائد، عندك مسؤول، عندك ولي أمر معين في هذا، ينبغي عليك أن تلتزم به، حتى يعني كما قلنا لا يصلح القوم فوضى، لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. هذا باختصار ما وقع في هذه المعركة، وهو يعني يوم الفرقان الذي ذكره الله تعالى في كتابه وأثنى على المؤمنين فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الصحابة الذين قاتلوا فيه، لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم خيارنا، أهل بدر هم خيارنا. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيارنا، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيارنا. فهؤلاء الصحابة الخيار قد نظر الله تعالى إليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فينبغي إجلالهم وإكبارهم والوقوف على مثل هذه الغزوة أو على غيرها من الغزوات بعين الإجلال والإكبار والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحابه من شدة التوكل على ربهم وصدق اليقين بنصره سبحانه وتعالى، وعظمة الإيمان الذي وقع في قلوبهم، وأيضا عدم الاغترار بالنصر لما وقع، فإن الحرب دول، وقد أصابهم في أحد ما لم يصبهم في بدر، ولكن الله تعالى نصرهم جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بهم في الصالحين وأن تجمعنا بهم مع المتقين في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نذكر سيرهم ونحكي أخبارهم ونحن تتوق أنفسنا يا ربنا لأن نلتقي بهم وأن نعيش معهم. اللهم فنسألك إذ لم تقدر لنا ذلك في الدنيا ألا تحرمنا منه في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن نرى أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم في جناتك. اللهم ارضى عمن رضي عنهم. اللهم ارضى عمن رضي عنهم. اللهم ارضى عمن رضي عنهم. اللهم وعليك بمن تنقصهم أو لعنهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. هذا أشكر لكم جميعا إنصاتكم واستماعكم، وبارك الله فيكم. أشكر الإخوة الذين قاموا بتنسيق هذه اللقاءات أيضا، وأسأل الله أن لا يحرم من الأجر والثواب كل من قام بالتنسيق، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، صلى الله على نبينا محمد.